المفترض أنها ستقوم بفحص قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وبعد ذلك من المفترض أن يتم وضع هؤلاء الأسرى خاصة الذين سيتم الإفراج عنهم في داخل الأراضي الفلسطينية، سيتم نقلهم إلى مكان. حتى اللحظة نحن لا نعرف، لم يتم إبلاغنا كصحفيين أين سيكون تسليم الأسرى لذويهم، لكن على الأغلب إما في مجمع رام الله الترويحي أو في منطقة قصر الثقافة أو متحف محمود درويش. من المفترض أن تكون التجمعات إما في هذا المكان أو في ذاك. على كل حال من الأحوال ما علمناه أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الضفة الغربية، نحن نتحدث عن حوالي 100 أسير سيفرج عنهم في مدينة رام الله، وثم كل يذهب إلى منطقته أو إلى مدينته، فيما باقي الأسرى الفلسطينيين سيفرج عنهم في قطاع غزة. وبعد ذلك أيضا هناك سؤال كبير، هل سيتم نقلهم إلى مصر أم سيبقوا في القطاع؟ هذا أيضا سؤال لا نعرفه. للأسف حتى اللحظة هناك عدة مشاكل. المشكلة الأولى أنه لا حتى اللحظة المقاومة لم تتحدث عن القوائم بشكل واضح، يعني لا يوجد لدينا كصحفيين قوائم واضحة. يعني على سبيل المثال الستة الكبار الذين تم شطب أسماءهم من القوائم، أقصد هنا مروان البرغوثي، عباس السيد، عبد الله البرغوثي، حسن سلامة، بالإضافة إلى عائلة إبراهيم حامد وأحمد سعدات، هل تم إعادتهم إلى القوائم أم لم يتم إعادتهم إلى القوائم؟ السؤال الثاني، كانوا يتحدثون عن 250 أسيرا سيفرج عنهم مقابل 20 أسير الأحياء. الآن ما علمناه أن ما سلم من القوائم هو 195 أسيرا، إذا 55 أسيرا تم شطبهم. طيب أين هؤلاء؟ لماذا لم يتم الحديث عنهم؟ لماذا لم يتم الإعلان؟ لأنه هناك أنباء إسرائيلية تقول أن الشخصيات التي حذفت أسماؤها وتم التلاعب بها بالقوائم شخصيات كبيرة جدا.
أعلنت حركة حماس أن كتائب القسام والمقاومة بقطاع غزة أفرجت عن 20 أسيرا إسرائيليا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة. وأكدت الحركة في بيان رسمي التزامها بتنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق، مشددا على أهمية دور الوسطاء في إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته واستكمال تنفيذ جميع بنود الاتفاق. وأوضح البيان أن كيان الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قواه في تحرير أسره واضطر إلى الرضوخ لشروط المقاومة، مشيرا إلى أن المقاومة بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على حياة أسر الاحتلال في وقت يتعرض فيه الأسر الفلسطينيون عمليات تعذيب وقتل متعمد. بدورها أكدت كتائب القسام أن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة صمود شعبنا وثبات مقاوميه، مشددة على التزامها بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به طالما التزم الاحتلال بذلك. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تملك أي خطة للمشاركة في قمة شرم الشيخ المقرر عقدها اليوم، وذلك بدعوة من الرئيس المصري. وأشاد إسماعيل بقائي بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وصبره وتضحياته في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال على مدار العامين الأخيرين، معتبرا أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل فلسطين يعود حصريا للشعب الفلسطيني وممثليه الحقيقيين. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن طهران تعبر عن شكرها للرئيس السيسي على الدعوة، لكنها لا تستطيع المشاركة في اجتماع يضم أطرافا هاجمت الشعب الإيراني وما زالت تواصل التهديد، مؤكدا أن الانخراط مع الدول المعتدية لا يخدم السلام الحقيقي في المنطقة. أكدت حركة حماس أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تتخلى عن سلاحها حتى تحقيق التحرير الكامل، مشددا على أن السلاح بعد التحرير سيبقى للدفاع عن النفس. وأشار القيادي في الحركة أسامة حمدان إلى أن من أبرز الدلالات السياسية للاتفاق الأخير أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها بالقوة العسكرية، مضيفا أن العدو ورغم كل أشكال الدعم الدولي والإقليمي اضطر إلى التفاوض مع المقاومة. وجدد حمدان رفض أي محاولة لابتزاز الشعب الفلسطيني عبر مقايضة إعادة الإعمار بحق المقاومة، مؤكدا أن الحركة لن تقبل بهذا الابتزاز بأي شكل من الأشكال. أعلنت الشرطة السويسرية إصابة 18 شرطيا وعدد من المتظاهرين خلال احتجاجات حاشدة خرجت في العاصمة برن دعما لفلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وادعت الشرطة أن التظاهرة التي شارك فيها نحو 5000 شخص لم تحصل على تصريح مسبق، مشيرة إلى أن المواجهات اندلعت عندما حاولت قوات الأمن تقييد حركة المحتجين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة والمقذوفات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن الشرطة ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، مؤكدة توقيف عدد من الأشخاص. أكدت وزارة الصحة في غزة أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة تتطلب استجابة عاجلة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أن آلاف المرضى والجرحى بحاجة إلى أماكن مجهزة لتقديم الرعاية الصحية لهم فورا. وأوضحت الوزارة أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يزيد من تفاقم الوضع الصحي ويعيق تنفيذ التدخلات الجراحية المعقدة، ما يضاعف الحاجة إلى دعم عاجل للمستشفيات العاملة في القطاع. وشددت الوزارة على أن تعزيز ما تبقى من المستشفيات الفعالة في غزة يمثل أولوية قصوى لا يحتمل انتظار المزيد من الوقت. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: بدء عملية تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. حماس تؤكد أن الاحتلال رضخ لشروط المقاومة وأن الأسرى على سلم الأولويات الوطنية. وطهران تؤكد أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي الإبادة في غزة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. محور حديثنا في هذا اللقاء: الجنوب عصي على الانكسار. ما إن دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ حتى صعد العدو الصهيوني الغادر من اعتداءاته ضد لبنان عبر استهدافه لطريق المصيلح نجارية في جنوب لبنان، لأنه غير قادر على التنفس في أجواء السلام الذي هو سم مهلك له، لذلك يسعى على الدوام لتوتير الموقف وتصدير الأزمات. وما شهده طريق المصيلح نجارية باستهداف القطاع المدني الاقتصادي الذي هو حق طبيعي لأبناء الجنوب لإعمار قراهم وبلداتهم، لكن العدو الصهيوني المجبول على الإجرام والاعتداءات مستمر في اعتداءاته اليومية منذ أكثر من 6 أشهر، وحتى يومنا هذا بهدف منع الناس من العودة إلى مناطق سكناهم وممارسة حياتهم الطبيعية، ولولا الغطاء الأمريكي الغربي والعربي المتصهين لما تجرأ هذا العدو الغادر على الاستمرار في عدوانه وانتهاك سيادة لبنان على مسمع ومرأى العالم. فما قام به العدو الصهيوني السبت عدوان سافر على منشأة صناعية، حيث نفذ الطيران المعادي 10 غارات على معارض للجرافات والحفارات في طريق المصالح النجارية، وقد دمرت 300 آلية، وهكذا الأضرار بشبكة التوتر العالي إضافة إلى سقوط شهيد و7 جرحى. واليوم تتجه أنظار الشعب اللبناني إلى الحكومة وأصحاب السيادة الذين يهيمنون عليها لما سيفعلونه تجاه هذا العدوان السافر على المنشآت الاقتصادية في المصالح، الذي هو عدوان على كل لبنان، ولما يقدمون أو يقدمون عليه لوقف مثل هذا الاعتداء الذي يستهدف أولا السيادة اللبنانية، وقد أعده الرئيس عون انتهاكا صارخا يهدد فرص الاستقرار. المراقبون يرون أن ما يثير التساؤل هنا هو موقف حكومة الرئيس نواف سلام، التي لم تقدم على أي خطوة ملموسة لوقف هذه الاعتداءات بالاستنجاد بسيدها القابع في البيت الأبيض والخماسية، وكأن الأمر لا يعنيها وهي متمسكة بالحيادية. وفي الوقت الذي أصدر فيه حزب الله بيانا شديدا اللهجة أدان فيه الاعتداءات المتكررة وطالب الحكومة برفع الصوت عاليا في كل المحافل الدولية والتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي للضغط على العدو لوقف هذه الاعتداءات، وحمل حكومة سلام تقاعسها في أداء الواجب تجاه الوطن والمواطنين، مشددا على الدولة اللبنانية ومسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن شعبها والحفاظ على سيادة البلد. ويتساءل الشارع اللبناني الحر والشريف إلى أين وصلت الجهود الدبلوماسية الحكومية في الاعتماد على أمريكا والغرب والخماسية لوقف الانتهاكات الصهيونية المستمرة منذ 6 أشهر. فالوقت لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، وأن لبنان لا يزال ينتظر البدء بعملية الإعمار. وفي الوقت الذي لم تحرك الحكومة ساكنا تزداد التساؤلات بشأن ذلك وبشأن أسباب تهميش الحكومة للشعب اللبناني، خصوصا وأن هناك عدوا صهيونيا لا هم له في هذه الاعتداءات سوى كسر إرادة أبناء الجنوب اللبناني للحيلولة دون إعادة الإعمار. لكن هيهات هيهات، فمن هزم العدو ولقنه دروسا قاسية ومنعه من التغلغل في الأراضي اللبنانية قبل وقف إطلاق النار قادر وبجدارة على إعادة الإعمار وإفشال جميع مخططاته الخبيثة.
بدل أن تسألوا لماذا قام طوفان الأقصى، اسألوا لماذا قام الاحتلال. إسرائيل احتلال توسعي لا يكتفي بفلسطين، يريد كل المنطقة العربية، يريد كل المحيط الإسلامي، بل يريد أن يتحكم بالعالم من خلال هذا الموقع في هذه المنطقة. في لبنان لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين ولا المنطقة عن فلسطين. ألم يحتل الإسرائيلي لبنان بشكل رسمي ومباشر سنة 1978 ولم يخرج بالقرار 425؟ ألم يعاود الاحتلال سنة 1982 وبقي بالمجموع من سنة 78 إلى سنة 2022 سنة ولم يخرج إلا بالمقاومة؟ هنا مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق، لأن الفلسطينيين أصحاب حق.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في الواقع المشهد اللبناني مشهد حساس ومهم وخطير، وما يجري على هذا المشهد يعني له دلالات كثيرة، على رأسها العدو الصهيوني عندما يعني يتجبر بهذه الطريقة ويتفرعن بهذه الطريقة، كل ذلك لأنه بحسب ما يرى المراقبون بأنه وجد الضوء الأخضر ربما بداية من بعض الأطراف اللبنانية للأسف، التي يعني تتحدث عن سلاح المقاومة، وكأن المقاومة ارتكبت المجازر في لبنان وصوبت سلاحها إلى صدور اللبنانيين وتريد قتل اللبنانيين، وهذا هو ديدنها، ولم تفعل سوى ذلك خلال الأربعة عقود الماضية، ولا كأن المقاومة اللبنانية هي العمود الفقري الأساسي للخيمة الوطنية، للدفاع عن لبنان، للدفاع عن سيادة لبنان، للدفاع عن كرامة لبنان. كل دفاع عن كرامة له ثمن، والمقاومة هي أول الدافعين والمتقبلين بكل رحابة صدر لهذا الثمن مهما كبر ومهما عظم، ولم توجه يوما سلاحها إلى أي لبناني ولا إلى أي عربي ولا إلى أي مسلم.
صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
لبنان اللي بمشته كبير عز بوقفات رجاله، خلى جيوش المحتلين تركع عصخور جباله.
لبنان اللي بمشته كبير عز بوقفات رجاله، خلى جيوش المحتلين تركع عصخور جباله.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك يا لبنان.
طيب، توقعتكم بكل خير، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن اللبناني. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم على كل المستمعين، لكم كل الشكر على هذه الاستضافة العزيزة،
حياكم الله. دكتور، هل تعتقدون أن تقاعس الحكومة وعدم تحركها في لبنان طبعا لإبداء أي ردود أفعال متعمد، أم هناك يعني أوامر تأتيها، إملاءات تأتيها من أمريكا بعدم الاهتمام بأوضاع الشعب اللبناني؟ كيف تنظر إلى موقف الحكومة؟ ما تقييمك له؟
سيد الكريم، هذا الموضوع هو موضوع مطول وطويل ومعقد جدا. بداية، من أتى برئيس الحكومة هو الذي يخطط لتدمير البلد. بالمقابل، لو كان هذا رئيس الحكومة يعمل فعلا لصالح الوطن لما كانت أسسه أو لما كانت أهدافه هي فعلا تتطابق 100% مع العدو الإسرائيلي ومع العدو الأمريكي.
نعم.
لو كان هناك حسا وطنيا لكان بدلا من أن يتلهى بصخرة الروشة التي تشرفت صخرة الروشة وتشرف كل لبنان وكل المنطقة بصور سماحة السيد المقدس، ولما كانت لها أيضا بجمعية رسالات الفنية، جمعية فنية تعنى بالثقافة بالفنون بالأناشيد، هذا طبع هذه الجمعية ولا تعمل هي كمنظمة سياسية، هي جمعية ثقافية فنية. ما تدخل به رئيس الحكومة على الرغم من كل الهمجية الصهيونية اليومية ومن كل الاعتداءات ومن كل الهجمات الصهيونية التي تؤدي إلى استشهاد العديد من المواطنين اللبنانيين، كل ذلك لا يرف له جفن لرئيس الحكومة. بينما في الروشة وفي بعض الأماكن الأخرى التي إذا ما قيست على المستوى السياسي هي لا تساوي شيئا، فضلا عن أنه حق للبنانيين لكل اللبنانيين هذا بموجب الدستور اللبناني، لذلك من أتى به رئيسا للحكومة كان يشترط عليه أن يكون خادما وأداة لتنفيذ المشروع الإسرائيلي الأمريكي، هذا أولا. ثانيا يقول أحد النواب بأن أحد الشخصيات أو السفير الفرنسي في لبنان سابقا ليس الآن أنه استدعاهم إلى السفارة الفرنسية وأمرهم، هو يقول أجبرنا،
نعم،
على انتخاب جوزيف عون، هو يقول حرفيا يعني أنه استدعانا لتناول الفطور الترويقة باللبناني لتناول الفطور، فكانت الدعوة هي وإجبارهم على انتخاب جوزيف عون، ثم قال لهم ارحلوا. يعني يقول هذا النائب حتى الفطور لم نتناوله بل أعطانا أمر انتخاب جوزيف عون. هذا أحد النواب، وهؤلاء أحد نماذج السلطة اللبنانية التي تخضع للإدارة الأمريكية وغير الإدارة الأمريكية. لذلك الحكومة اللبنانية هي اليوم أداة كاملة، هي اليوم برئيسها وأغلب وزرائها لا سيما وزراء
طيب
اللبنانية
دكتور حسن
هم على رأس المشروع الإسرائيلي في لبنان يعملوا من أجل المصلحة الإسرائيلية الأمريكية.
دكتور حسن، هناك من يقول بأنه يعني الحكومة اللبنانية يعني لبنان بلد صغير، بلد ضعيف اقتصاديا، وبالتالي الحكومة اللبنانية بحاجة إلى كسب دعم دولي، الولايات المتحدة هي على رأس الدعم الدولي، إذا هي دعمت يدعم المجتمع الدولي كله، وإذا حجبت الدعم عن أحد سوف لن يكون هناك أي دعم، وبالتالي يعني هذه المعادلة يعني استسلمت لها الحكومة اللبنانية وتريد أن تمضي بها لأنها ترى أن الطريق الخلاص في لبنان هو هذا الطريق، بأن يحتكم إلى الإرادة الدولية بين قوسين الأمريكية. يعني ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
على العكس من ذلك، حتى اليوم الحصار الاقتصادي المباشر على لبنان هو بسبب القرارات الأمريكية منذ العام 2019، ما يسمونه هم بثورة 17 تشرين وما نسميه نحن بفوضى وبالانقلاب على الشرعية في 17 تشرين الأول 2019، كانت اليد الأمريكية مباشرة على الاقتصاد اللبناني وتحاصر لبنان وتدمر البنيان الاقتصادي للبنان كله بأوامر أمريكية مباشرة. يعني كانت هناك غرف عمليات تدير هذه التجمعات التي خربت لبنان. لبنان بالمناسبة لبنان ليس فقيرا، لبنان الذي أنتج رجالا نهبوا الثروات في لبنان، من تولى الحكم في لبنان لم يخرج دون مليارات الدولارات، لم يخرج. ثانيا هناك موارد اقتصادية في لبنان هم يكتمونها أو يسرقونها، هناك بعض المشاريع هم يتجاهلونها، هناك مسألة الكهرباء في لبنان هم يدمرون هذا القطاع الحيوي بناء على الأوامر الأمريكية. أيضا هناك عدة مسائل أخرى اقتصادية تمنعهم الولايات المتحدة الأمريكية، في لبنان نفط يمنع على لبنان استخراجه، لأن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني يأمرون ويجبرون لبنان على عدم الاستفادة منه، بل هم يقولون بأنهم سيسرقونه. يعني الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني سيسرقون هذه الخيرات من النفط وغير النفط. لذلك لبنان إذا ما كان يعيش حياة طبيعية جدا يا أسوة بباقي الدول ذات السيادة الفعلية كدول التي على رأسها حكومة وطنية، لن يكون لبنان فقيرا. لا سيما أنه عندما كان سماحة سيدنا الأقدس رضوان الله تعالى عليه موجود كان يعمل بكل جد وبكل قوة من أجل أن يكون لبنان بمرتبة اقتصادية عالية. هو دعاهم أكثر من مرة، أولا كانت المساعدات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا من العراق، وأيضا كانت هناك علاقات ودية وعظيمة جدا مع سوريا الرئيس بشار الأسد. أيضا كان هناك في أكثر من جانب كان هناك انفتاح على الصين وعلى روسيا. قال لهم سيدنا الأقدس رضوان الله عليه: نحن لن نمنعكم أن يأتي، هو سماهم أصدقائهم بل أسيادهم، تعالوا بأسيادكم إلى لبنان ليستفيد لبنان لا لأن تكونوا أدوات. قال بدل أن نكون كلنا في ميل واحد يعني باتجاه الأمريكي، تعالوا لنستثمر علاقاتنا كلنا مع الصين مع روسيا مع إيران مع العراق مع كل الدول. كان الرفض الأمريكي، كان هناك عندما استجلب النفط من إيران كان هناك وعد من سفيرة الشيطان الأكبر بأنها ستقول لمصر وللأردن أن يعطوا لبنان الكهرباء أو النفط. حتى اليوم هذا منذ العام 2021 حتى اليوم الكهرباء في لبنان مقطوعة بسبب القرار الأمريكي، بسبب أنه لا توجد في لبنان حكومة ذات سيادة. في لبنان هناك حكومة تفعل ما تأمره، ما تأمر به السفارة الأمريكية، ولا يعرف لها جفن حتى على المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى التربوي. يعني هناك بعض التفاصيل التي يخجل منها المرء أن تذاع أو أن تقال تفعلها هذه الحكومة بأغلبية وزرائها. لذلك هذه الحكومة ليست حكومة وطنية، هي حكومة فرض أمر واقع أمريكي إسرائيلي على البلد من أجل تمرير المخططات الأمريكية في لبنان. نعم.
طيب يعني فيما يتعلق بقضية لبنان وقضية سلاح المقاومة، برأيك ما الصيغة الأمثل أو المثلى للخروج بها من قبل اللبنانيين؟ يكون فيها الكل رابح، الكل فيها راضي، وطبعا كل مع أجندته. يعني إذا كان لبنان يريد أن يستقيم لابد من التوصل إلى مثل هذه الصيغة، وإلا فلن تقوم للبنان قائمة كما يرى البعض.
في لبنان سيد الكريم من يراجع تاريخ لبنان ليس من الآن، منذ قرون لا يوجد في لبنان اتفاق سياسي، لا يوجد في لبنان وحدة سياسية. نعم كلهم يحملون الهوية اللبنانية.
نعم دكتور،
ولكن نعم جزء كبير من هؤلاء يعملون لصالح أعداء لبنان، هم أدوات بيد أعداء لبنان. برز ذلك بشكل جلي منذ الاحتلال الفرنسي، ما يسمونه بالانتداب الفرنسي بال 1918 بعد اتفاق سايكس-بيكو حتى 43 حتى اليوم. واليوم نعيش نحن إرهاصات الاحتلال، تداعيات الاحتلال الأمريكي الإسرائيلي المباشر. لذلك النظرة إلى السلاح، النظرة إلى السلاح هي نظرة متناقضة ما بين من ينظر إلى الحق ويعمل به، وما بين من ينظر إلى الباطل ويعمل به. لا توجد في لبنان نظرة موحدة باتجاه العدو الإسرائيلي، علما بأن الدستور اللبناني وبأن القانون الجزائي اللبناني يجرم إسرائيل ويجرم من يعمل معها إلى حد الإعدام.
نعم،
لهذه الدرجة القانون اللبناني صارم.
نعم.
بالنسبة للسلاح، من ينظر إلى هذا السلاح على أنه أداة وطنية، هو حماية، هو رديف للجيش اللبناني، هو من يحمي القاعدة الشعبية والحدود الجنوبية، وكان لهذا السلاح أثر فعال ظاهر جلي بين منذ عام 1982 حتى اليوم، لم يجرؤ العدو الإسرائيلي على ارتكاباته كما كان يرتكبها سابقا. هذا السلاح هو بيد المقاومة، بيد الأغلبية الشعبية، وهناك استفتاءات حديثة جرت في لبنان، أكثر من 60% من اللبنانيين هم مع بقاء السلاح بيد المقاومة ومع مقاومة العدو الإسرائيلي، بينما الآخرون هم أدوات لإسرائيل، كانوا في العام 1982 على رأس طليعة العملاء الذين قدموا لبنان لقمة سائغة في فم العدو الإسرائيلي، من بينهم من هو اليوم في الحكم. يعني هؤلاء في هناك أكثر مذهب اليوم موجودون في الحكم في الحكومة، وبعضهم في المجلس النيابي، كانوا في رأس طليعة العملاء لإسرائيل. كيف تنظر إلى هؤلاء على أنهم وطنيين؟
نعم.
كيف تنظر ما هي وجهة نظرهم بالنسبة للسلاح؟ لذلك هم يعارضوها. الوجهة الأمثل للسلاح في لبنان كما هو مطروح بشكل كبير وقاعدة أساسية أكدها سماحة السيد الأقدس، بأن لبنان يقوم على ثلاثة دعائم: الأولى الجيش اللبناني يجب تعزيزه، يجب دعمه، يجب تسليحه من أجل مقاومة العدو الإسرائيلي.
نعم.
هذا ممنوع من الأمريكان، هذا ممنوع من هؤلاء السلطة، هذا الحزب الذي هو اليوم أكبر عميل إسرائيلي، هو الحزب الوحيد الذي قاتل الجيش اللبناني في نهايات القرن الماضي. ثانيا القاعدة الثانية هي وجود المقاومة، يعني هناك نظرا للتفوق العسكري الإسرائيلي المدعوم من أمريكا لا يمكن للجيش اللبناني أن يواجه العدو الإسرائيلي بحرب كلاسيكية، لذلك كانت هناك فكرة وجود المقاومة. المقاومة تقاتل العدو الإسرائيلي وفق تكتيكات اضرب واهرب، يعني اقصف اضرب هذا العدو، ولا لا توجد مظاهر عسكرية بينة واضحة، انما هي عمليات مخفية، وهذا ما كان منذ العام 1982 حتى العام 2000 لاندحار العدو الإسرائيلي. أما القاعدة الثالثة هي البيئة الحاضنة، هذه البيئة الحاضنة هي البيئة الشعبية، هي التي تدعم الجيش اللبناني وتدعم المقاومة. لذلك الصيغة الأمثل لمواجهة العدو الإسرائيلي هي هذه الثلاثية الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة، وهذا أنا بنظري يجب أن يكون في كل الدول التي تواجه العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي، لأنه في على المستوى الميدان العسكري التفوق الأمريكي تستطيع أمريكا أن تقصف أي جيش وتدمره، لكن لا تستطيع أن تقضي على المقاومة ولا تستطيع أن تقضي على الشعب. لذلك يجب أن يكون هذه القاعدة الثلاثية موجودة في كل الدول التي تقاتل العدو الأمريكي.
نعم. طيب اسمح لي دكتور حسن أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حدث وحوار، الجنوب عصي على الانكسار. محور حديثنا في هذا اللقاء نستقبله حديث في هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن اللبناني معنا عبر الهاتف من بيروت. ونرحب بالدكتور حسن مرة أخرى في هذا اللقاء. دكتور حسن، يعني فيما يتعلق بالعدوان الأخير على طريق لمصالح نجارية، أرجو أن أكون قد قرأت الأسماء بشكل صحيح. يعني
نعم، طريق يعني لمصالح النجارية، نعم. صحيح.
كيف أو لماذا لم نرى، يعني هذا المكان هو مكان مدني واضح من معالمه، يعني لا غير، من غير المعقول أن يكون هذا المكان بكل هذه المعالم الواضحة هو مكان لحزب الله، لكن لم نرى أي إدانة، أي رد فعل من قبل الدول العربية الإسلامية حيال هذا العدوان الذي خرج، يعني هو من زمان خرج عن حده، لكن هذه المرة يعني بهذه الصورة الفاضحة والبشعة التي شهدناها، كيف تنظر إلى هذا المشهد؟ وبرأيك أين يراد أن يؤخذ بلبنان؟
نعم، هذا الموقع الذي قصف أخيرا هو موقع مدني تجاري بامتياز، يعني هناك أكثر من مؤسسة لديها آليات ومعدات وسيارات، وهي يعني هذا الخط طويل جدا وأغلبه هو معارض سيارات ومعارض آليات. لذلك لا يمكن أن يكون هناك مواقع عسكرية، لا سيما أنه في الحرب بالألفين وما قبل كانت موجودة هذه المعارض، وما بعد العام 2000 والألفين وستة أيضا كانت موجودة، وما بعد الألفين وستة حتى اليوم هي مؤسسات تجارية موجودة، لم يتغير فيها أي شيء. لذلك هي مواقع مدنية تجارية لا يوجد أي لبس عليها، هذا أولا. ثانيا، هذه رسالة لأصحاب هذه الآليات ومن يشابههم، يعني هؤلاء يبيعون الجرافات ويبيعون الشاحنات إلى ما هنالك من المعدات الثقيلة من أجل البناء، هم يقصفونها من أجل القول للآخرين عليكم أن لا تعتمدوا هذه الآليات كي لا يكون هناك إعادة إعمار. ثالثا والأهم من ذلك، هذا الموضوع، هذه المعارض هي بعيدة بعدة مئات من الأمتار، يعني ليست بعيدة بشكل كبير، من منزل دولة الرئيس نبيه بري، يعني دولة منزله يبعد أظن تقريبا 100 متر أو 200 متر، مش أكثر من هيك.
نعم،
يعني عدة أمتار، عشرات الأمتار، ليست أكثر من ذلك. هي رسالة سياسية بامتياز لدولة الرئيس نبيه بري، تقول بأنه يمنع عليكم إعادة إعمار الجنوب. ترافق هذا الاعتداء الصهيوني، هذا العدوان، مع وصول وزير خارجية الجولاني إلى لبنان وعدم زيارته إلى دولة الرئيس نبيه بري. يعني هناك اعتداءان، الاعتداء العسكري والاعتداء السياسي الدبلوماسي. لذلك اليوم دولة الرئيس نبيه بري تصدى بصدره لاعتداءين، إسرائيلي عربي وليس فقط إسرائيلي. يعني من أتى بالشيباني إلى لبنان واستقبله رئيس حزب واستقبله وزير الخارجية المفترض أنه لكل لبنان، وهذا وزير الخارجية الآتي من حزب القوات اللبنانية التي كانت طيلة عمرها عميلة لإسرائيل. يعني أنا أريد أن أربط في بعض المسائل، يعني عدوان إسرائيلي عسكري، وزير الخارجية القواتي الذي ينتمي حزبه إلى أكبر عمالة إسرائيلية، استقبل وزير خارجية الجولاني الذي جزر باللبنانيين وبالسوريين.
نعم،
هذه هي المفارقة، على قاعدة أن هذا الوزير القواتي يريد إعادة العلاقات السياسية في الوقت الذي تطاول فيه مرافق هذا الوزير التكفيري، تطاولوا على ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي المولجة بحماية مطار بيروت الدولي. يعني هناك أكبر من اختراق، أكبر من عدوان في الشأن السياسي ضد دولة الرئيس تبع بري، وفي الشأن الأخلاقي وفي الشأن الدبلوماسي. لذلك حضرتك ذكرت أنه لا توجد استنكار من الدول العربية، نحن لا نريد استنكار من هذه الدول العربية، نريد فقط أن لا تطعننا في ظهرنا، لا نريد منها دعم ولكن فليقفوا عن طعننا في الظهر.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم من بيروت،
لكم كل الشكر،
حياكم الله. نشكر الدكتور حسن إبراهيم على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حدث وحوار، الجنوب عصي على الانكسار. ونختم هذا اللقاء بمشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. الجنوب اللبناني بشعبه الأبي ومقاومته الصامدة، نعم عصي على مؤامرات الغرب الخبيثة وعمالة بعض السياسيين اللبنانيين الذين ارتموا بأحضان الغرب المتعفن. لا يوجد في قاموس الجنوب اللبناني أي معنى للانكسار إن شاء الله، فهو صامد بشعبه ومقاومته الأبية. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
شكرا جزيلا لأخينا ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة. الأخت الكريمة أم حسن من القطيف كتبت: لقد بذل الكيان الصهيوني كل ما يستطيع لإركاع وهزيمة الشعب الجنوبي اللبناني المقاوم والصابر، فشن الحروب وقام باغتيال القادة والمجاهدين وأطلق ألسنة وأقلام المتصهينين ليمارسوا الحرب النفسية للنيل من عزيمة وثبات حزب الله ومؤيديه، ولكنه فشل فشلا ذريعا، وما رأيناه اليوم من خروج للآلاف ليقولوا الأعداء من داخل وخارج لبنان أنهم على العهد ولن يتركوا خيار المقاومة ولن يسلموا السلاح ليكونوا وأرضهم الطاهرة لقمة سائغة للصهاينة الغدرة وأذنابهم وعملائهم، مؤمنين بقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وما كان مع الله كان الله ومن كان مع الله كان الله معه وناصره لا محالة. شكرا لأختنا أم حسن من القطيف على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لقد استعاد حزب الله اللبناني عافيته وأعاد ترتيب أوضاعه في الجنوب اللبناني، ومهما حاول العدو الإسرائيلي استهداف الجنوب فإنه لن يحقق شيء ولن يجني سوى الفشل والخسران المبين. فالجنوب اللبناني عصي على الانكسار برجاله وسلاحه، وما زالت المقاومة اللبنانية في حزب الله تعمل على تأهيل أجيال من الشباب الناشئ على خطى شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، كما حدث في مشاركة 74,475 مشارك ومشاركة في أكبر تجمع كشفي في العالم تحت عنوان أجيال السيد. برنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعم، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء إلهي.